له والأحاده أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا بنينا على جواز الصلاة في اللباس المشكوك فيه وفرزنا أن المكلف صلى فيه ثم انكشف بعد ذلك أنه كان مما لا يؤكل أو فرزنا أن المكلف كان ناسيا لذلك فلنسيانه في أن الثوب مما لا يؤكل لحمه صلى فيه وبعد ذلك تذكر أو فرزناه غافلا عن ذلك ولم يحتمل أن هذا مما لا يؤكل فصلى فيه ثم انكشف أنه مما لا يؤكل أو فرزنا أنه كان قاطعا بأنه ليس مما لا يؤكل وبعد ذلك انكشف خلاف قطعه وأنه كان مما لا يؤكل فهل يحكم في هذه الفروز بصحة الصلاة أو أنه لا بد من الإعادة المشهور بينهم على ما قيل والحكم بالصحة في فرض الجهل والحكم بالفساد في فرض النسيان الجهل بل أعم من الجهل البسيط والمركب حتى الغافل أو المعتقد للخلاف قالوا إنه إذا لم يكن هكذا نسب إليهم إذا لم يكن علم بعد المأكول فصلى فيه فانكشف الخلاف لم تجب عليه العادة وأما إذا كان عالما بذلك فنسيه وبعد ذلك تذكر يعني بعد الصلاة وجبت عليه العادة ففرقوا بين الجهل والنسيان ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في وجه ذلك وقد اختار هذا التفصيل خلافا للماتن قدس الله سره حيث اختار الصحة في كلا الفرزين ذكر شيخنا قدس الله نفسه في وجه ذلك أن الصحة في فرز الجهل لوجود النص الصحيح الدال على ذلك وهو صحيح عبد الرحمن سأل الإمام عليه السلام أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل صلى وفي صوبه أزرة إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته قال عليه السلام إن لم يكن علم به فلا يعيد صلاته هذه الصحيحة واضحة الدلالة في أن وجود العذر من الإنسان أو الكلب أو السنور وهما مما لا يؤكل لحمه يعني السنور والكلب إذا كان المكلف جاهلا ولم يكن يعلم بذلك بجميع أقسام الجهل من الغفلة والجهل البسيط أو اعتقاد الخلاف الجامع عدم العلم بذلك إذا لم يكن قد علم به يا إذا لم يكن علم به فلا يعيد صلاته ففي فرض الجهل حكم عليه السلام بعدم وجوب العادة وبذلك يحكم بصحة الصلاة واقعا ولا يجب العادة يعني يكون كون الشيء كون اللباس مما لا يؤكل لحمه من الشرائط العلمية لا من الشرائط الواقعية المانع إنما هو الوجود المعلوم إذا علم أنه مما لا يؤكل هذا يضر بصحة الصلاة وأما إذا لم يكن قد علم بذلك وعلمه بعد الصلاة فلا حاجة إلى العادة ففي فرض الجهل لا تجب الإعادة لهذا النص و اما في فرض النسيان فتجب الإعادة فإن حديث لا تعاد و إن دل على عدم وجوب الإعادة في غير الخمس والمفروض أن ما لا يؤكل من غير الخمس فمقتضى حديث لا تعاد إلا من خمس أنه لا تجب الإعادة إلا أن مبثقة ابن بكير المتقدمة في صدر هذه المبثقة أنه سلام الله عليه أخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه وشعره وروسه وبوله وكل شيء من حاسدة لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أهل الله أكله، أو حتى يصليها في غيره مما أهل الله أكله. ذكر قدس الله نفسه أن صدر هذه الموثقة ظاهر في بيان الحكم الواقعي، وأن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ممنوعة، بل وبلد النهي عنها في الشريعة المقدسة، هذا هو الحكم بحسب العنوان الأولي الحكم الواقعي. ثم بعد ذلك ذكر أن المصلي لو صلى لعذر من الأعذار قال عليه السلام لا يقبل الله تلك الصلاة، إذا فرضنا أنه صلى بعد فرض الوقوف، أولا منع عن إيجاد الصلاة، لا يصلي هذه الصلاة للنهي، الصلاة فاسدة، وبعد ذلك فرض وقوع الصلاة صلى خارجا، إذا صلى خارجا يعيد هذه الصلاة، لا يقبل الله هذه الصلاة، بل لا بد من إعادتها في غيره مما أهل الله أكله. فهذا حكم ثانوي مجعول في ظرف الإتيان بالصلاة لعذر من الأعذار من جهل أو نسيان، فقد دلت الموثقة على البطلان في فرض النسيان والجهل، والنسبة بين الموثقة وحديث لا تعاد نسبة العموم من وجه، فإن الموثقة عامة من جهة النسيان والجهل، وخاصة من جهة ما لا يؤكل، يعني موضوعه ما لا يؤكل، ولكن وقوع الصلاة في ما لا يؤكل أعم من جهة الجهل ومن جهة النسيان. وحديث لا تعاد بعكس ذلك خاص بالنسيان على ما اختاره قدس الله نفسه، ولكنه عام من جهة ما لا يؤكل وغير ما لا يؤكل. دل حديث لا تعاد أن أي نقص من جهة النسيان في الصلاة من جهة ما لا يؤكل أو غير ما لا يؤكل من الأجزاء والشرائط والموانع، فالنقص لا يوجب بطلان الصلاة إلا في الخمس، في غير الخمس لا تجب عادة الصلاة. فالنسبة بين الموثقة والحديث نسبة العموم من وجه، والتعارض إنما هو في مورد النسيان فيما لا يؤكل. بمقتضى الموثقة تجب العادة، لا يقبل الله تلك الصلاة حتى إذا كان ناسيا، حتى يصلي في غيره مما أهل الله أكله. ومقتضى إطلاق حديث لا تعاد أنه لا تجب العادة لأنه من غير الخمس، فالنسيان فيما لا يؤكل مورد للمعارضة بين الموثقة وحديث لا تعاد، إلا أن هذه النسبة نسبة العموم من وجه تنقلب إلى العموم والخصوص المطلق، وذلك فإن الجهل قد حكم عليه بالصحة بمقتضى صحيحة عبد الرحمن التي ذكرناها الآن، فهذه الصحيحة دلت على الصحة في فرض الجهل، فاختصت الموثقة بالناسي لا محالة، لأنه كانت أن الموثقة كانت عامة من جهة الجهل والنسيان، في كلتا الصورتين حكم بالبطلان، إلا أنه خرج من الموثقة مورد الجهل فحكم فيه بالصحة بمقتضى صحيحة عبد الرحمن فكانت الموثقة خاصة بالنسيان فانقلبت النسبة فكانت الموثقة أخص من حديث لا تعاد. حديث لا تعاد عام بالنسبة إلى ما لا يؤكل وغير ما لا يؤكل من الموانع والشرائط والأجزاء، والموثقة واردة في خصوص ما لا يؤكل، فالموثقة خاصة وموردها النسيان، لأن الجهل المفروض أنه خرج بالسعيها، فيخصص الموثقة حديث لا تعاد فيحكم بالبطلان في فرض النسيان. إذن تم ما ذهب إليه المشهور واختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من التفصيل في المقام بين الجهل والنسيان، فيحكم بالصحة في فرض الجهل ويحكم بالفساد في فرض النسيان. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه مع توضيحين. الذي ينبغي أن يقال في المقام، أما بالنسبة إلى الجهل فإن اعتمدنا في ذلك بصحيحة عبد الرحمن كما ذكره قدس الله نفسه، فليس نتيجة ذلك هو الحكم بالصحة في فرض الجهل على الإطلاق، لأن مورد الصحيحة خاص بأزرة الإنسان وأزرة السنور والكلب. أفرض أننا تعدينا من مورد الصحيحة إلى بقية أجزاء ما لا يؤكل لحمه، الأجزاء الطاهرة للقطع بالملاك، إذا كان الجزء مما لا يؤكل لحمه نجسا ومع ذلك معفو في فرض الجهل فما يكون طاهرا بطريق أولى. فالربر الهرة مثلا أو شعر الكلب مثلا ونحو ذلك من أعلى شعر الكلب إذا نجس، ربر الهرة أو ربر الإرنب مثلا أفرض بالأولوية القطعية قلنا إنه أيضا يعفى عنه حال الجهل، فإن أزرة الإنسان أو الكلب أو السنور مع أنه من أجزاء ما لا يؤكل ونجس إذا كان معفوا فالجزء الطاهر بطريق أولى يكون معفوا فرضا لو ثبت هذا. وبأي موجب نتعدى إلى بقية النجاسات؟ لو فرضنا أن المورد كان منيا، مني الكلب لماذا يستثنى؟ أو مني الهرة أو دم ما لا يؤكل لحمه إذا كان الثوب أصابه دم مما لا يؤكل لحمه ولم يكن يعلم به المكلف، أين تدل الصحيحة على صحة هذه الصلاة؟ مورد الصحيحة عزرة الإنسان والسنور والكلب، التعدي عن ذلك إلى جميع أجزاء ما لا يؤكل لحمه حتى من غير ذلك من النجاسات، هذا يحتاج إلى دليل، وليس لنا دليل على التعدي إلا القياس. فرضنا أننا تعدينا وقلنا بأنه لا فرق بين الأزرة وغير الأزرة جزماً، إذا كانت الأزرة مستثنات يعني كان حال الجهل لم يكن يزر بصحة الصلاة، فغير الأزرة أيضا كذلك جميع الأجزاء، أفرض التزمنا بذلك، خب هذا حكم المحمول، أين من حكم الملبوس؟ لو فرضنا أن الثوب بتمامه كان مما لا يؤكل، لبس ثوبا مما لا يؤكل لحمه، بأي موجب نتعدى من المحمول إلى الملبوس؟ المورد إنما هو المحمول، يعني من جهة ما لا يؤكل، في ثوبه عزلة إنسان أو سنور أو كلب، أما من حيث نجاسة الثوب فهي معفوة عنها معلومة، النجاسة المجهولة لا بأس بها في الصلاة، فمن جهة نجاسة الثوب ثبت العفو بالأدلة الدالة على أن النجاسة المجهولة لا تزر بصحة الصلاة. من جهة نفس العزلة عزلت السنور والكلب محمول لا محاله. فهذا المحمول الذي فرضنا انه من غير المأكول لا يزر حال الجهل. لماذا لا يزر فيما اذا كان ملبوسا؟ التعدي من المحمول الى الملبوس والقول بانه مع الجهل لا يزر اذا كان لابسا لغير المأكول، هذا من اوجه انها القياس ولا نقول بالقياس. فالصحيحة لا تدل الا على الصحة في بعض صغريات الجهل لا على الاطلاق. القول بالصحة مع الجهل على الاطلاق لا يمكن التمسك فيه بالصحيحة بصحيحة عبد الرحمن جزمه. نعم، لو بنينا على ان حديث لا تعاد عام للناس والجاهل، بناء على هذا وهو قدس الله نفسه لا يلتزم، ولعل المشهور ايضا لم يلتزموا بذلك. بناء على هذا لا باس بالحكم بالصحه من جهه الصحيحه، والصحيحه داله، يعني صحيحه لا تعاد داله هذه الصحيحه على انه مع الجهل والنسيان لا تجب الاعاده الا في الخمس. و ينتهي الكلام الى معارضه هذا الحديث مع موثقه ابن بكير. لو اعتمدنا على الحديث، يعني على حديث لا تعاد لا على صحيحه عبد الرحمن، فيقع الكلام في التعارض انهما متعارضان او ليسا بمتعارضين، هذا في الجهل. اما بالنسبه الى النسيان، ما ذكره قدس الله نفسه من وقوع المعارضة وأن النسبة نسبة العموم من وجه، وتنقلب النسبة بخروج الجهل عن صحيحة عبد الرحمن، هذا قد ظهر جوابه أولا. فإن صحيحة عبد الرحمن لم يخرج جميع موارد الجهل في مورد خاص، أيضا النسبة نسبة العموم من وجه. فإن الموثقة شاملة للنسيان والجهل، ولكن مورده خصوص ما لا يوكل. أما الصحيحة، يعني صحيحة لا تعاد، حديث لا تعاد، خاص بالنسيان على ما ذهبوا، ولكنها عامة من جهة ما لا يوكل وغير ما لا يوكل. وتوضيح الحال في المقام أن تارة نلتزم بأن الموثقة غير متكفلة إلا ببيان حكم واحد وهو الحكم الواقعي، وغير متكفلة لبيان الحكم الظاهري فيما إذا شك صلى المكلف لعذر من الأعذار، يعني غير متعرضة لحكم الصلاة الواقعة مع العذر من جهل أو نسيان، غير متعرضة لذلك. قوله عليه السلام: لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيره أو يصليها في غيره مما أهل الله أكله، ليس هذا حكما جديدا. معلوم إذا كانت الصلاة فاسدة كما بين أولا أخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله وشعره وبوله وروسه وكل شيء منه فاسدة، ومعلوم إذا كانت فاسدة الصلاة الفاسدة لا تقبل. لا يقبل الله تلك الصلاة لأنها فاسدة حتى يصلي في غيره مما أهل الله أكله أو يصليها في غيره مما أهل الله أكله. فلا يكون قوله عليه السلام لا يقبل الله تلك السلام متعرزا لحكم آخر غير الحكم الأول، تأكيد للحكم الأول. المفروض أن الصلاة فاسدة، وهذا من الواضحات أن الصلاة فاسدة التي هي غير مطابقة للمأمور به، هذا لا يسقط الأمر. ولا يقبل الله هذه الصلاة لأنها غير مغايرة لمتعلق أمره، فلا بد من إعادة صلاة آخر، ليس هذا حكما جديدا مولويا، وإنما هو حكم إرشادي يحكم به العقل. ولو فرضنا أنه لم تكن رواية في البيت، معلوم أن الصلاة الفاسدة غير مقبولة، ومعلوم بحكم العقل لابد من الإتيان بالمأمور به والإتيان بصلاة أخرى. فإذا قلنا إن الموثقة ظاهرة في التأكيد وليست لها دلالة على الحكم الثانوي فيما إذا صلى المكلف لعذر ثم انكشف الخلاف، لم يتعرض الموثقة لذلك، فالأمر واضح. فإنه بناء على هذا لا معارض الحديث لا تعاد أصلا. هذه الموثقة كغير الموثقة من الأدلة المتكفلة لبيان الأجزاء والشرائط والموانع، وأن المأمور به إنما هو الصلاة، بل مقيدا بأن لا تقع فيما لا يؤكل لحمه وإلا وقعت فاسدة. دليل حديث لا تعاد حاكم على جميع هذه الأدلة وموجب لتخصيصها بغير الناس على ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه والنسب إلى المشهور، أو بغير مطلق المعذور حتى الجاهل على ما استزعرنا. فالنتيجة أن المانعية مختصة بفرض العلم والعمد أو مع فرض الجهل عن تقصيرين. وأما إذا فرضنا أنه كان ناسيا أو جاهلا عن غير تقصيرين في جميع السور لا تجب العادة بمقتضى حديث لا تعاد، وليس هنا معارض بل لتنقلب النسبة أو لا تنقلب النسبة، هذا بناء على عموم حديث لا تعاد للجاهل. وأما إذا قلنا بأن الحديث خاص بالناسي فرزان نخصصه بالناسي بالنسبة إلى الجاهل، مورد الصحيح نخرجه وبقية الموارد نلتزم بوجوب العادة، فينعكس الأمر. يعني ما ذكره المشهور من عدم وجوب العادة مع الجهل ووجوب العادة مع النسيان ينقلب، بناء على ذلك لا تجب العادة مع النسيان وتجب العادة مع الجهل، لأن حديث لا تعاد لا يشمل الجهل على الفعل. وصحيحة عبد الرحمن أيضاً كانت مختصة بمورد خاص لا يمكن التعدي منها إلى غيرها، ومقتضى القاعدة الأولية الشرطية المطلقة لازمها وجوب العادة في فرض الجهل. هذا إذا قلت. ولكن الصحيح كما ذكرناه غير مرة من أن حديث لا تعاد لا يختص بالنسيان بل يعم الجاهل والناسي، إذن ما ذكره الماتم قدس الله نفسه من أن الأقوى صحة الصلاة إذا وقعت في غير المأكول جهلا أو نسيانا على كلا التقديرين يحكم بصحة الصلاة، ولو فرضنا أن صحيحة عبد الرحمن لم تكن، لأنه يكفينا حديث لا تعاد ولا يعارضها الموثقة على ما بينا من أن الموثقة واردة، يعني زيل الموثقة تأكيدا لصدرها وليس مكتملا على حكم جديد من أن المكلف إذا صلى لعذر بعد ذلك أي شيء يصنع. هذا على ما هو الصحيح من استظهار التأكيد من الموثقة. وأما لو قلنا بأن الموثقة فرزان وتكلم فرزي، لو بنينا على أن زيل الموثقة ظاهر في بيان حكم تأسيسي كما اختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، فإن التأكيد على خلاف الأصل. التأكيد نعم على خلاف الأصل، أما فيما إذا كان الكلام قابلا لأن يهمل على التأسيس ولا يكون منافيا للفهم العرفي، والمقام ليس كذلك كما قلنا، لأنه بعد الحكم بالفساد الحكم بوجوب العادة وأن هذه الصلاة غير مقبولة هذا من الواضحات ومن المستقلات العقلية، فليس الكلام ظاهرا في التأسيس بل ظاهرون فی التأکیدی ولیکن لو تنزلنا و بنینا علی ان الموثقه ظاهرتون فی بیان حکم تأسیسی فهل الامر کما افاده قدس الله نفسه من ان النسبت تنقلب بین الموثقه و الحدیث فتكون الموثقه خاصه بالناس فتخصص حدیث لا تعاد او ان النسبت باقیه علی حالها یعنی نسبت العموم من بعد نتكلم في هذا ان شاء الله.
الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان دعا كلامنا الى الصلاه فيما لا يؤكل لحمه جهلا او نسيانا او غفله فهل يحكم بصحه الصلاه في هذه الفروز يعني حال الصلاه صلى بوجه من الوجوه صلى في المشكوك فيه بانيا على جوازه وبعد ذلك انكشف ان اللباس كان من غير الماكول او كان معتقدا انه من الماكول وبعد الصلاه انكشف انه من غير الماكول او كان ناسيا او غافلا ذكرنا انه نسب الى المشهور واختاره شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه ذهبوا الى صحة الصلاة فيما اذا كان عن جهلين و الى فسادها فيما اذا كان عن نسيانين و ذكر في وجه ذلك شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه ان موثقة ابن بكير ظاهرة في جعل حكم تأسيسا لا تأكيدا لما سبب فكأنه بعدما علم اولا تقید المأمور به و عدم وقوعه فی ما لا یوکر ذکر حکما ثانویا انه لو صلى المکلف فی غیر المأکول بوجه من الوجوه المتقدمه فما حکمه فحکم الامام علیه السلام بالفساد و ان الله لا یقبل هذه الصلاة حتی یصلی فی غیره مما اهل الله اکله فالصلاة في غير المأكول جهلا أو نسيانا فاسد ولكن في فرض الجهل دلت صحيحة عبد الرحمن على الصحة والصحيحة كما ذكرناها واردة في رجل يصلي وفي ثوبه عذرة إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال عليه السلام إن لم يكن علم به فلا يعيد الصلاة. دلت هذه الصحيحة على أن غير المأكول إذا كان مجهولا لا يضر بصحة الصلاة. عزلة السنور وعزلة الكلب مضافا إلى نجاستهما مما لا يؤكل لحمه فيحكم بصحة الصلاة من كلتا الجهتين أي من جهة النجاسة المجهولة ومن جهة أنه جزء مما لا يؤكل ولكن كان ذلك مجهولا حال الصلاة لم يكن يعلم بأن هذه عزرة السنور أو عزرة الكلب فلا بد لنا من رفع اليد عن الموثقة بالصحيحة بهذه الصحيحة في مورد الجهل فتبقى الموثقة خاصة بالنسبة إلى حديث لا تعاد التي دلت يعني حديث لا تعاد دل على الصحة مع النسيان بالنسبة إلى كل جزء أو شرط أو مانعين كان هذا على نحو العموم والموثقة دلت على البطلان في فرض النسيان فيكون مخصصا من جهة انقلاب النسبة فنرفع اليد عن حديث لا تعاد بالنسبة إلى النسيان فنحكم بالفساد فيما إذا نسي كون شيء من غير المأكول فصلى هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه. قلنا الصحيح في المقام أن يقال إما أن نلتزم بأن الموثق ظاهرة في التأكيد ولا أقل من أنها غير ظاهرة في التأسيس، فلا يستفاد من الموثقة شيء بالنسبة إلى الحكم الثانوي بعد فرض المانعية بالنسبة إلى غير المعكوس. فقوله عليه السلام لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أهل الله أكله بيان آخر للفساد، يعني أمر مترتب على الفساد عقلا. إذا كانت الصلاة فيما لا يؤكل فاسدة فالعقل يحكم عليكم السلام، فالعقل يحكم بوجوب الإعادة من جهة امتثال الحكم، لا بد من امتثال الحكم الفعلي، وقد فرضنا أن ما أتي به في الخارج لم ينطبق عليه المأمور به فكان فاسدا لا محالة، فلا بد من الإعادة، والصلاة الفاسدة لا تقبل، يعني لا يكون مستاقا للمأمور به، وهذا واضح. فليس هذا الحكم حكما تأسيسيا بل هو بيان للحكم الأول، يعني بيان لازمه. إذا كانت الصلاة فاسدة لازم ذلك وجوب الإعادة فإنها غير مقبولة. إذا بنينا على ذلك فبالنسبة إلى الحكم الثانوي الموثقة كأنها لم تكن، فنبقى نحن والأدلة الأولية وحديث الأطهار. الأدلة الأولية دلت على مانعية غير المأكول، مقتضى الإطلاق المانعية في جميع الأحوال مع العلم والجهل والنسيان والغفلة، في جميع ذلك يكون مانعا من جهة الإطلاق. ولكن حديث لا تعاد حاكم على تلك الأدلة، أدلة الجزئية والشرطية والمانعية، يوجب تخصيص هذه الأدلة بغير مورد حديث لا تعاد من جهة الحكومة. فحينئذ إذا بنينا على أن حديث لا تعاد عام للجاهل والناس كما هو صحيح وبنينا عليه فيما تقدم، فنحكم بالصحة مع الجهل والنسيان كما بنى عليه الماتن قدس الله نفسه، وهذا هو الصحيح من دون حاجة إلى صحيحة عبد الرحمن. صحيحة عبد الرحمن تكون مؤكدة، ولولا هذه الصحيحة أيضا قلنا بالصحة، لأن حديث لا تعاد دل على أن كل جزئين أو شرطين أو مانعين تختص جزئيته وشرطيته ومانعيته بغير موارد الجهل والنسيان، ولا جزئية ولا شرطية ولا مانعية في فرض الجهل والنسيان، فنحكم بالصحة على الإطلاق. وإذا قلنا بأن حديث لا تعاد لا يشمل صورة الجهل بل يختص بصورة النسيان، إذن صورة الجهل يبقى تحت تلك الإطلاقات، إطلاقات دليل المانعية، فلا بد من الحكم بالبطلان في فرض الجهل. نعم، صحيحة عبد الرحمن دلت على الصحة مع الجهل إلا أنها واردة في مورد خاص. قلنا التعدي عن مورد صحيحة عبد الرحمن إلى غير مورده قياس لا نلتزم بذلك، ولا سيما إذا كان غير المأكول لباسا كما إذا لبس ثوبا وكان من غير المأكول، كيف نتعدى من المحمول إلى الملبوس؟ وهذا قياس المس. إذن لابد من الحكم بالبطلان في موارد الجهل لأجل الإطلاقات، فقد يخرج مورد صحيحة عبد الرحمن ونتعدى منه إلى بقية الأجزاء المحمولة فيما إذا كان طاهرا بالأولوية القطعية. إذا كان ما لا يؤكل لحمه محمولا ونجسا يعفى عنه في الصلاة،
فالطاهر بالطريق الأولوية بالطريق الأولى يكون مستثنى بهذا المقدار نتعدى. أما بالنسبة إلى النجاسات الأخرى كالمني من الكلب مثلا أو من السنور أو كان غير المأكول لباسا لا مهمولا لا موجب للتعدي عن ذلك. إذن الحكم بالصحة في موارد الجهل والنسيان، الجهل على الإطلاق، وكذلك في موارد النسيان مبني على عموم حديث لا تعاد للجاهل والناسي، وهذا هو الصحيح، يعني ما ذكر الماتن هو الصحيح ومبناه هو ذلك. هذا كله إذا بنينا على أن الموثقة تأكيد لا تأسيس. وأما إذا تنزلنا عن ذلك وقلنا بأن الموثقة تأسيس، فهل الأمر كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه تنقلب النسبة بين الموثقة وحديث لا تعاد باعتبار أن حديث لا تعاد خاص بالنسيان على ما يراه قدس الله نفسه، والموثقة عام للناس والجاهل، فبينهما عموم من وجه؟ لأن الموثقة واردة فيما لا يؤكل، موضوعه ما لا يؤكل، ولكنها أعم من الجاهل والناسي، فخاص من جهة وعام من جهة. وحديث لا تعاد خاص بالنسيان، إلا أنه عام بالنسبة إلى ما لا يؤكل وغيره. ففي مورد النسيان فيما لا يؤكل يكون التعارض بالعموم من وجه، إلا أن الجاهل قد خرج عن الموثقة من لسيحة عبد الرحمن، فتختص الموثقة بالناسي فتنقلب النسبة، فتكون الموثقة بالنسبة إلى حديث لا تعاد أخص، فيخصص بها الحديث فيحكم ببطلان الصلاة. هل الأمر كذلك أو أن الأمر ليس كذلك؟ أما إذا قلنا بأن حديث لا تعاد أعم من الجاهل والناسي، فمعلوم أن الأمر ليس كذلك، لا تنقلب النسبة، بل نسبة العموم من وجه باق على حاله على ما تقدم. فإن الحديث دل على الصحة فيما لا يؤكل وفي غير ما لا يؤكل، دل على الصحة في فرض النسيان وفي فرض الجهل. والموثقة قد دلت على البطلان في مورد ما لا يؤكل في فرض النسيان وفي فرض الجهل، والصلاة بل باطلة. خب قلنا إن الجاهل إذا خرج من الموثقة، لكن لا يخرج مطلق الجاهل على ما بينا، بل يبقى مقدار من الجهل أيضا تحت هذا الحكم، وهو الجاهل بالحكم إذا كان مقصرا. لا تختص الموثقة بالجاهل بالموضوع وبالناسي، بل كما تدل الموثقة على البطلان مع النسيان والجهل بالموضوع، كذلك تدل على البطلان فيما إذا صلى في غير المأكول جاهلا بالحكم، ولا سيما إذا كان الجهل عن تفسيرين. وهذا هو الغالب كما ذكرنا في بعض الموارد، قلنا الغالب هو هذا، أن المكلف يأتي بصلاة فاسدة لأجل جهله بالحكم، وجهله أيضا جهل عن تفسير مستند إلى عدم سؤاله عن الحكم. وهذا هو الفرد الغالب، وقد حملنا أكثر الروايات الدالة على بطلان الصلاة بما إذا تكلم الإنسان متعمدا، أو بما إذا زهك في صلاته، أو نقص شيئا من الأجزاء، أو أتى بأمر زائد إلى غير ذلك مما دل على بطلان الصلاة. وقلنا إن حمل هذه الروايات على مورد العالم المتعمد بعيد جدا، ولكن حملها على الجاهل المقصر لا بعد فيه، والأكثر كذلك في الرجال والنساء، يصلون صلاة فاسدة ومنشأ ذلك هو الجهل بالحكم عن تفسيرين. هذا أيضا داخل في الموثقة إذا بنينا
الا ان الموثقه في مقام بيان حكم تاسيسي، يعني بعد الفراغ عن ان الصلاه متقيده بان لا تقع فيما لا يؤكل، بين الامام عليه السلام حكما ثانويا. خب لو فرضنا ان المكلف صلى بعد ذلك من جهة الإعادة وعدم الإعادة، بيّن الإمام عليه السلام حكم ذلك. فمقتضى الإطلاق بطلان الصلاة مع النسيان ومع الجهل بالموضوع ومع الجهل بالحكم. والمفروض أن الجاهل بالحكم إذا كان مقصرا غير داخل في حديث لا تعاد. فحديث لا تعاد لو قلنا بأنه شامل للجاهل، لكن لا نقول بشموله للجاهل بالحكم المقصر، وإذا لم نقل بشموله للجاهل كما يراه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه فالأمر أوزه، يعني خاص بالناس. على كلا التقديرين النسبة نسبة العموم من وجه من دون انقلاب، فإنه أيضا يبقى تحت الموثقة مورد غير داخل في حديث لا تعاد، وهو الجاهل بالحكم عن تفسيرين، فتكون النسبة نسبة العموم من وجه، ومورد المعارضة هو النسيان. أفرض أن صحيحة عبد الرحمن قلنا أخرج الجاهل بالموضوع على الإطلاق، أفرض هكذا بنينا أن الجاهل بالموضوع على أنه لم نسلمه، الجاهل بالموضوع قد خرج عن هذه الموثقة فبقي تحتها موردان، الجاهل بالحكم إذا كان مقصرا، والجاهل والناسي للموضوع، ولنسي أنها جاء من غير المأكول. كلا الأمرين باق تحت الموثقة، والمفروض أن حديث لا تعاد لم يشمل المورد الأول، يعني الجاهل بالحكم المقصر، فتمأن المعارضة معارضة بالعموم من وجه. مورد النسيان مورد مقتضى الموثقة البطلان، ومقتضى حديث لا تعاد الصحة، والتعارض تعارض بالعموم من وجه، فانقلاب النسبة لا أساس له. نعم، النتيجة هي النتيجة بينها، يعني يحكم بالفساد لا لأجل التخصيص وانقلاب النسبة، بل من جهة أن المعارضة إذا كانت بالعموم من وجه، وقد فرزنا أن كل منهما بالإطلاق لا بالعموم، العموم اللفظي ليس في المقام، لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أهل الله أكله. بالإطلاق شامل للنسيان والجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع. فبالنسبة إلى هذه الحالات الثلاث ليس هنا عموم لفظي، كما أن حديث لا تعاد كذلك، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، دل على عدم وجوب الإعادة بالإطلاق حتى بالنسبة إلى غير ما لا يؤكل في حال النسيان. فما لا يؤكل في مورد النسيان مورد للمعارضة بين الحديث والموثقة، إذا كانت المعارضة بالإطلاق تقدم غير مرتين أن الإطلاقين يسقطان معا، فكأنه لا إطلاق لا من طرف الحكم بالصحة ولا من طرف الحكم بالبطلان، لأن كل منهما يصلح أن يكون مقيدا للآخر ولا ترجيح في البين فيسقطان معا، كل منهما قابل لتقييد الآخر، فكأنه لا إطلاق في البين. إذن يرجع إلى الأدلة الأولية الدالة على مانعية غير المأكول، إذ لم يرد على هذه المطلقات حاكم دليل حاكم، فإن الدليل الحاكم كان هو حديث لا تعاد، وقد ابتلي بالمعارضة على الفعل في مورد النسيان. فمقتضى إطلاق تلك الأدلة النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل، لا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه، وغير ذلك مما دل على عدم جواز الصلاة فيما لا يؤكل، إطلاق تلك الأدلة
دلنا على المانعية على الإطلاق، يعني النسيان وغير النسيان على حد سوى، وليس لنا دليل يتقدم عليه بالحكومة وبغير الحكومة، فإن الدليل الدال على الصحة إنما كان حديث لا تعاد وهو قد ابتلي بالمعارض، فحكمه قد نفى الله نفسه بالبطلان بناء على هذا المبنى صحيح يحكم بالبطلان، لكن لا من جهة انقلاب النسبة وكون الموثقة مخصصا لحديث لا تعاد، الموثقة معارضة لحديث لا تعاد بالعموم من وجه مطلقا، حتى إذا أخرجنا الجاهل وقلنا بأن حديث لا تعاد لا يشمل الجاهل حتى على هذا على ما ذهب إليه، أيضا نسبة العموم من وجه باقية، والسر فيها أن الجاهل بالحكم المقصر داخل في الموثقة، دون الحديث حديث لا تعاد غير شامل للجاهل المقصر، ولكن النتيجة هو الحكم بالبطلان. والصحيح ما ذكرناه من عدم المعارضة بين الموثقة والحديث أبدا، فإن الزيل الموثقة تأكيد لما تقدم وبيان لازمه، وليس له ظهور في التأسيس أصلا، فنبقى نحن وحديث لا تعاد بلا معارض، فيخصص الأدلة بناء على شموله للجاهل حتى الجاهل كما ذكره الماتين، وبناء على الاختصاص بالناسي نخصصه بالناسي، فنحكم بالصحة في الناسي جزما وفي الجاهل على المختار عندنا من شمول الحديث للجاهل، فأما الجاهل بالموضوع في الموارد الخاصة وما يلحقها فقد استفدنا صحة السلام من صحيحة عبد الرحمن مع قتل نزل الحديث لا تعاد. هذا تمام كلامنا في فرض انكشاف الخلاف بعد ذلك، بقي هنا شيء قد تقدم ولكن صاحب العروبة ذكره هنا ونشير إليه، وهو أن موضوع هذا الحكم عدم جواز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، المراد بما لا يؤكل لحمه وما حرم الله أكله، المراد أي شيء؟ ذكرنا فيما تقدم مبسوطا وقلنا ليس المراد مما حرم الله أكله الحرمة الفعلية جزما، يعني يكون الآن موجود خارجي حرم الله أكله فلا تجوز الصلاة في شيء من أجزائه، هذا قطعا لا يعتبر، لو فرضنا أن هذا الحيوان بل قد مات قبل مئة سنة والآن لم يبق منه أثر غير هذا الصوف الذي نريد أن نصلي فيه، أفهل يتجوز الصلاة في هذا الصوف باعتبار أن الحيوان لا يحرم أكل لحمه لأنه لا موضوع له، الحرمة الفعلية غير موجودة، أو نفرض أن الحرمة الفعلية موجودة وذلك كما في الحي، خب ما لم يذبح الحيوان لا يجوز أكل لحمه ذبحا شرعيا، فالحيوان الحي لا يجوز أكله، مع ذلك تجوز الصلاة في وبره جزما، لا يحتمل أن يقال إن هذا الحيوان محرم الأكل ما دام حيا، بل لا بد من ذبحه في حلية أكله، فلا تجوز الصلاة في شعره وبره، لا يحتمل هذا، بل هذا الحيوان محلل الأكل، ليس المراد بالحرمة الحرمة الفعلية، كما أن الحرمة بالإضافة إلى بعض المكلفين دون بعض بلهاز الأوارز الخارجية لا من جهة نفس الحيوان، هذا أيضا لا يحتمل، لو اضطر أحد إلى أكل ما لا يؤكل لحمه لمعالجة أو لغير معالجة كان مضطرا إلى ذلك، لا يحتمل أن يجوز له الإتيان بالصلاة في وبر هذا الحيوان أو في جلده باعتبار أن الله أحل لحمه بالإضافة إليه، وأما بالنسبة إلى شخص آخر فلا تجوز الصلاة لأنه يحرم عليه أكله، هذا أيضا لا يحتمل أن يختلف هذا الحكم باختلاف المكلفين، من اضطر إليه يجوز له الصلاة في وبره، من هو غیر مسترن لا تجوز الصلاة له او اذا فرضنا ان هذا اللف یزر احدا ولا یزر شخصا آخر بالنسبت الى من یزره لا تجوز الصلاة له بالنسبت الى غیره یجوز او نفرض ان المکلف محرمون لا يجوز له ان ياكل من لحم السيد مثلا هذا السيد محرم له بالنسبه اليه لا يجوز له ان يصلي في صوفه شخص اخر يجوز له كل ذلك لا يكون فالعبره في حليه اللحم وفي حرمه اللحم بجعل الحليه والحرمه على جميع المكلفين مع شرائطها المقرره فيقال ان الغنم مما أهل الله أكله لجميع المكلفين في نفسه لا ينافي أن يكون أكل لحم الغنم من جهة من الجهات يكون محرما أكل لحم الغزال مثلا لأجل أن المكلف محرمون لا يجوز له أن يأكل من لحم هذا الغزال لأنه سيد ولا يجوز له أكل لحم السيد مثلا العبرة بالحرمة في الشريعة المقدسة بالنسبة إلى عامة المكلفين مع الشرائط فيقال الغنم مما أهل الله أكله يعني لطبيعي البشر بما هو على تقدير تحقق الشرائط من الذبح وغير الذبح ويقال إن الذئب مما حرم الله أكله يعني لا يجوز أيضا كذلك لا يجوز أكل لحمه ولو مع التزكية مع الشرائط فالحرمة العارضة من الجهات الخارجية التي يختلف بها المكلفون كالغصب مثلا المال المغصوب بالنسبة إلى الغاصب حرام ولكن بالنسبة إلى المغصوب من ليس بحرام يجوز للمغصوب من أن يأكل من هذا اللحم لأنه ملكه هذه الجهات غير معتبرة في موضوع الحكم فقد بقي الكلام أنه إذا أرز عنوان وأوجب حرمته على جميع المكلفين دون بعض فهل هذا أيضا يلحق بالأول أو لا يلحق كما إذا فرضنا أن الغنم صار موتوعا أو فرضنا أنه شرب لحم خنزيرة حال كونه جديا شرب لحم خنزيرة يحكم بحرمة لحم هذا وكذلك نسله بالنسبة إلى جميع المكلفين هل يلحق هذا بما حرم الله أكله أو أنها حرمة عرضية وإذا قلنا بذلك فهل يلحق الحرمة بالنسبة إلى جميع المكلفين لكنها قابلة للزوال كالجلال إذا كان الحيوان جلالا يحرم أكل لحمه بالإضافة إلى جميع المكلفين لكن ما دام جلالا وبعد ذلك يمكن ارتفاع ذلك برفع الجلال هل الحكم يعم ذلك أو لا تكلمنا قبل ذلك وأيضا نتكلم شيئا ما
بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انتهى كلامنا إلى ما ذكرناه سابقا من أن المستفاد من الروايات الناهية عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه هل إن هذا العنوان وهو حرمة الأكل أخذ معرفا للعناوين الخاصة الذاتية للحيوان فمعنى عدم جواز الصلاة فيما حرم الله أكله عدم جواز الصلاة في أجزاء الأسد مثلا أو الإرنب أو الثعلب أو الذئب أو غير ذلك فهذا العنوان مشير إلى العناوين الذاتية الأولية ويترتب على ذلك أن الحرمة العارضة لشيء بعدما كان في نفسه محلل الأكل
لم يكن هذا مانعا عن الصلاة في أجزائه كالحيوان الموتوء مثلا أو الشارب لبن الخنزيرة، الجذب الشارب لبن الخنزيرة لا يحكم بعدم جواز الصلاة في أجزائه، فإنه ليس مما حرم الله أكله في ذاته. فإذا كان المراد ما حرم الله أكله في ذاته، يعني هذه العناوين الذاتية هي مأخوذة في الموضوع، وعنوان محرم الأكل عنوان مشير إلى هذه الحيوانات بذواتها. إذن الحرمة العرزية لا تكون مانعة، وأما إذا قلنا بأن الحرمة مأخوذة في الموضوع بعنوانها بعنوان ما حرم الله أكله لا بعنوان الأسد والذئب والثعلب والإرنب ونحو ذلك، بل حرمة الأكل بما أنها حرمة أخذت في الموضوع، فالعبرة بصدق هذا العنوان وعدمه، فعليه لا يفرق بينما إذا كانت الحرمة ذاتية وما إذا كانت الحرمة نشأت من سبب عارض بعدما كان الشيء محلل العجل. فلو فرضنا أن الحيوان بطئ دخل في عنوان محرم العجل، فلا تجوز الصلاة في شيء من أجزائه، لقوله صلى الله عليه وآله إن الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه وشعره وبوله وألبانه وكل شيء منه فاسده، هذا مما حرم الله أكله الموتو مما حرم الله أكله فلا يجوز. وقلنا إن الظاهر أن عنوان محرم الأكل هو الموضوع في الحكم دون أن يكون مشيرا إلى العناوين الذاتية الأولية، هذا خلاف الظاهر، بل ظاهر الدليل أن حرمة الأكل بنفسها موضوع للحكم، فيدور الحكم ثبوتا وعدما مداره. على الثاني، إذا بنينا على الموضوعية كما هو الصحيح والظاهر من الروايات، فهل يراد بذلك ما كان محرم الأكل أبدا ولو لعارض كالموتو، فإنه يحرم أكله إلى الأبد، وكذلك الشارب لبن الخنزير يحرم أكله إلى الأبد، بل يحرم أكل اللحم نسله أيضا، هو ونسله يحكم بالحرمة. فهل الحكم يختص بما كان كذلك، يعني بما كانت الحرمة حرمة أبدية مطلقة غير مقيدة بزمان خاص، أو أن الحرمة أخذت في الموضوع على نحو الإطلاق سواء كان في زمان خاص أم كان إلى الأبد؟ فعلى الأول لا يدخل في الحكم الجلال، فإن الجلال من كان محرم الأكل، إلا أن هذه الحرمة لا تدوم ولا تكون أبدية، بل ترتفع بارتفاع عنوان الجلال إذا فرضنا أن الحيوان بقي مدنة وخرج عن عنوان الجلال واستبرأ بالاستبراء المذكور في الروايات، بعد ذلك يحكم عليه بالحلية يكون حلالا، فهذه الحرمة ترتفع وتتبدل بالحلية دون الموت ودون الشارب لبن الخنزير الذي لا يتبدل فيه الحكم، وتكون الحرمة أبدية باقية. بناء على هذا، هل الحكم ثابت لمطلق ما حرم الله أكله سواء كانت الحرمة موقتة أم غير موقتة، أو أن الحكم ثابت لما كان محرما على نحو الإطلاق الحرمة الأبدية؟ مقتضى إطلاق الدليل عدم الفرق بين الأمرين، لأن الموضوع ما حرم الله أكله، ويسلك أن الحيوان الجلال مما حرم الله أكله، الصغرى والكبرى يتحققان، هذا الحيوان الجلال مما حرم الله أكله، وكل ما حرم الله أكله لا تجوز الصلاة في شيء من أجزائه بمقتضى الموثقة وغير الموثقة. والصحيح وذلك إذن نتعدى، يعني الحكم يتعدى إلى كل ما حرم الله أكله لعنوان ذاتي كالسباع مثلا أو المسوخ أو الحشرات، أو لعنوان عرزي دائم كعنوان الموتوء والشارب لبن الخنزير، أو ولو موقتا كعنوان الجلال. ولا نرى وجها لتوقف شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه بل لجزمه بالأدب من أن الجلال لا يكون محكوما بهذا الحكم لا نعرف له وجها سيئا. ولذلك لم يتوقف هو إذن قدس الله نفسه في باب النجاسات في نجاسة بول الجلال الجلالات، من جهة أنه محرم الأكل. إذا كان محرم الأكل اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، إذا كان هذا شاملا للجلال بدعوى أن ما لا يؤكل لحمه مطلق شامل للمحرم الموقت وغير الموقت. كذلك قوله عليه صلى الله عليه وآله إن الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه إلى آخره فاسد. لا يقبل الله هذه الصلاة حتى يصلي في غيره مما أهل الله أكله. الفرق بين المقامين لم يظهر له وجه بل ليس له وجه أصلا. هذا تقدم سابقا وأعدناه بمناسبة كلام الماتين. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه حكم الذهب من جهة حرمة اللبس ومن جهة عدم جواز الصلاة فيه. أما حرمة اللبس فقد ادعي عليه الإجماع ولم يوجد مخالف في ذلك، فهو مما تسالم عليه الفقهاء وذهبوا إلى حرمته. وهذا يستفاد من عدة روايات. غاية الأمر أن أكثر الروايات ضعيفة إلا أن فيها ما ليس بضعيف يعني موثق أو أنه صحيح، ويكفينا وجود الرواية الواحدة فضلا عن أنه غير واحد يعني إسناد. هذه الروايات دلت على عدم جواز اللبس في نفسه. من جملة هذه الروايات يعني مما دل على عدم الجواز موثق عمار، رواه الشيخ صدوق قدس الله نفسه في كتاب الخصال، ورواه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب التهذيب، لكن الشيخ روا قطعة من ذلك يعني قطعة من هذه الرواية ذيل الموثقة، والشيخ رواه بطريق آخر غير طريق الصدوق لأنه رواه بطريق الصدوق. كيفما كان هذه الرواية موثقة ودلت على المنع عن لبس الرجل الذهب. الرجل لا يلبس الذهب، لا يلبس بل الرجل الذهب، ولا يصلي فيه يا لا يتختم بالذهب ولا يصلي فيه، فإن الذهب لباس أهل الجنة. وكذلك علي بن جعفر روى في كتابه أيضا عدم الجواز. روى علي بن جعفر في كتابه قال سألته يعني سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح له الخاتم الذهب، قال عليه بل هل يصلح له أن يتختم بالذهب، قال عليه السلام لا. وطريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر صحيح. نعم رواه هذه الرواية رواها عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن الحسن أيضا، وعبد الله بن الحسن لم يوثق. فهذه الرواية التي رواها علي بن جعفر في كتابه وموثقة عمار التي رواها الصدوق قدس الله نفسه
و رواه الشیخ قدس الله نفسه فی التهذیب، یعنی کلاهما رویا، و قلنا این طریق الشیخ غیر طریق صدوق و کلا طریق این مستقرون من جهت شما ایزن نها علیه السلام ان لبس الرجل الذهب لا يلبس الرجل الذهب او لا يتختم الرجل بالذهب فانه لباس اهل الجنه. فهاتان الروايتان يكفيان في المقام وان كانت بقيه الروايات ضعيفه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة. الصدوق قدس الله نفسه رواه في العلل لا في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد إلى آخر الرواية. ويكفينا هذه في الحكم بعدم الجواز إلا أن هنا روايتان دلتا لعله يعني يستفاد منهما الجواز، أحدهما ما دل على أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هو بنفسه كان يعني نكان لبس الذهب الخاتم من الذهب، ومعلوم أنه رسول الله صلى الله عليه وآله لا يرتكب المحرم، فاللبس الخاتم من الذهب يكون مكروها لا محاله من جهة هذه النواهي بلا يكون حراما. الثاني ما عن الصادق سلام الله عليه عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه واله ان التختم بالذهب او ان اتختم بالذهب ولا اقول نهاكم في هذا الكلام ولا أقول نهاكم فيه مثلا دلالة أو إشعار على أن الحكم كان خاصا بأمير المؤمنين سلام الله عليه، ولا يعم جميع الناس ولا يحرم عليهم لبس الخاتم من الذهب. أما الرواية الأولى رواها الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وآله تختم في يساره بخاتم من ذهب ثم خرج على الناس فتفق ينظرون إليه، كأنها جام لباس الجبابرة مثلا لا يناسب النبوة، فوزع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى به فما لبسه، كأن أصل الحكم كان جائزا ولكنه صلى الله عليه وآله رمى به ولم يلبسه من جهة أن هذا كان مكروها بين الناس وكان الناس ينظرون إليه ولا يرونه مناسبا له صلى الله عليه وآله. هذه الرواية لو لم نناقش فيها غايته أنه كان في صدر الإسلام جائزا أجزا نفروس، لأن جعل الأحكام تدريجي وبعد ذلك منعنا عن لبس الذهب للروايات عن الصادق عليه السلام كما ذكرناه موثقة عمار وما رواه علي بن جعفر في كتابه من النهي، فلا دلالة في هذه الرواية على الجواز إلى الأبد. كان في صدر الإسلام نفروس، كان في صدر الإسلام لبس الذهب جائزا، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله لبس خاتما من فضة على يده اليسرى، إلا أننا لا نسلم هذا أيضا، فإن الرواية ضعيفة السند من جهة سهل بن زياد ومن جهة جعفر بن محمد الأشعري، هذا جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري هذا لم يوثق، فالرواية غير ثابتة، يعني صدور هذا الكلام عن الصادق سلام الله عليه أن النبي صلى الله عليه وآله تختم بخاتم من ذهب على يده اليسرى هذا لم يثبت. إذن لا يمكننا رفع اليد ما دلت عليه الموثقة، يعني موثقة عمار، و کذلک ما رواه علی بن جعفر فی کتابه من الدلالت علی التحریم. و اما روایت ثانیه رواه سلون قدس الله نفسه فی معانی الاخبار عن حمزة بن محمد العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. ورواه في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابن محمد بن عيسى يعني أحمد بن محمد بن عيسى وعبد الله بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عبيد عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي. والسند صحيح. وهذا بالسند لا يمكن المناقشة في هذه الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال علي عليه السلام نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أقول نهاكم عن التختم بالذهب وعن ثياب القسي وعن مياسر الأرجوان وعن الملاحف الآخر الرماية. هذه الرماية من جهة السند كما ذكر الله غير قابلة للمناقشة. والسند صحيح يرويه السدون قدس الله نفسه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وعبد الله بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عماد بن عثمان عن الحلبي. الرواية من جهة السند تامة، ولكن من جهة الدلالة لا دلالة فيها على الجواز. غايته أن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال ولا أقول إن النبي نهاكم، لأنه لم يكن النهي صادرا في ذلك الزمان، لا أنه كان جائزا. النهي عن النبي صلى الله عليه وآله في ذلك الزمان لم يكن صادرا، ولكن كان صادرا بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام. وأمير المؤمنين سلام الله عليه هو الصادق المصدق. ما سمعه من رسول الله يحكي ما سمعه ولا يزيد عليه. قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أقول نهاكم، يعني لم أسمع النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى سائر الناس. لا ينافي هذا حرمة لبس الذهب، لأن هذا النهي لم يكن صادرا في ذلك الزمان وقد صدر بعد ذلك. وقلنا إن جعل الأحكام تدريجي، بل إن تبليغ الأحكام أيضا تدريجي، ألا حتى بعد تمامية الشرع والشريعة وتبليغ هذه الأحكام إلى الأوصياء كانت تبليغا أيضا تدريجيا. قد وصلنا حكم عن الصادق سلام الله عليه ولم يكن هذا ثابتا سابقا، يعني تبليغ لم يكن سابقا ثابتا سابقا. ليست في هذه الرواية دلالة على الجواز. لم يقل أمير المؤمنين عليه السلام إنها جائزة لكم، رسول الله صلى الله عليه وآله أباهه لكم، بل قال ولا أقول نهاكم، يعني النهي الصادر عن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن نهيا عاما وإنما كان نهيا خاصا. فغاية ذلك أن النهي لم يكن صادرا، ولا ينافي هذا حرمة اللبس لصدور النهي بعد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو عن أمير المؤمنين عليه السلام أو عن الصادقين سلام الله عليهما. إذن لا ينبغي الشك، كما أنه لم يشك أحد أيضا، لا ينبغي الشك في حرمة لبس الذهب بالنسبة إلى الرجال. ودعوى أن زيل موسقة عمار وهو التعليل يدل على الكراهة لا على الحرمة، إذ لا مانع في لبس لباس أهل الجنة. قال عليه السلام في هذه الموسقة لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة. أي مانع من أن يلبس الإنسان لباس أهل الجنة، ولا سيما في الصلاة، فإن الصلاة معراج المؤمن، يلبس لباسا مناسبا للباس الصالحين وللباس الأتقياء. عباد الله الخالصين أو المخلصين المخلصين في حال الصلاة يناسب أن يلبس الإنسان لباس أهل الجنة، فهذا التعليل أنه لا يلبس أحدكم بل الذهب ولا يصلي فيه لأنه لباس أهل الجنة، كيف يكون هذا مقتديا للتحريم؟ غايته أن يقال من جهة امتياز الدنيا مثلا عن الآخرة يكون هذا مرجوها، وما يكون حراما التعليل ظاهر بالكراهة، هذا لا يسمع. فإن الظاهر من قوله عليه السلام لأنه من لباس أهل الجنة لا يريد بذلك اللباس التكويني، يعني تكوينا أهل الجنة يلبسون لباس الذهب، وإنما يريد بذلك، يعني مرادي من التكوين غير جهة الجلال الإلهي، وإنما يريد بذلك أن الله سبحانه هو الذي خص أهل الجنة بلبسهم الذهب، هذا من مختصاتهم، فغير أهل الجنة ليس لهم حق في لبس هذا اللباس لأنه لباس أهل الجنة. التعليل ليس من جهة أن أهل الجنة فقط، ولو باختيارهم من جهة هوى أنفسهم يلبسون الذهب، ولذلك لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأن أهل الجنة يلبسون الذهب. أهل الجنة يلبسون الذهب، لا يكون هذا مانعا أن لبس الذهب في الصلاة ولا في غير الصلاة، بل لأنه من لباس أهل الجنة، يعني لأنه من اللباس الذي خصه الله بأهل الجنة، جعله الله كذلك، وهذا بل ينافي الجري على طبق جعل الله سبحانه، الله خص أهل الجنة بهذا اللباس، فهذا من مميزاتهم ومن مختصاتهم، فاللبس غيرهم غير جائز. التعليل حسن، كما إذا فرضنا أنه إذا قيل للشرطي مثلا لا تلبس لباس الرئيس لا تلبس لباس الكبير، فإن هذا من خواص الزعماء، مثلا الزعماء يلبسون هذا اللباس، ولكن الشرطي إذا لبسه يعاقب لأنه من مختصاتهم. فكأنه هكذا قال الإمام عليه السلام أن هذا اللباس لباس خصه الله بجماعة مخصوصين وهم أهل الجنة، وأما في الدنيا فلا يجوز لبس هذا اللباس مما خصه الله به، فالتعليل إذن لا يدل. وقد يتفهم أن هذه الموثقة لا تدل على الحرمة بل على الكراهة، لأن صدر الموثقة ورد فيه النهي عن التختم بالحديد. قال عليه السلام لا تتختم يا لا يتختم بالحديد فإنه لباس أهل النار، ومعلوم أن لبس الحديد وجعل الخاتم من الحديد لا يكون محرما، هذا ثابت الجواز بأدلة أخرى، والسياق يقتضي أن يكون هذا أيضا مكروها، يعني لا تتشبه بأهل النار وكذلك لا تتشبه بأهل الجنة، فإن هذا لباس مختص بأهل الجنة خصه الله بهم، والتشبه بأهل النار أيضا ليس أمرا ممدوها. فمن جهة السياق تهمل الرماية على الكراهة دون الحرمة، هذا أيضا لا وجه له، لأنهما جملتان مستقلتان، رفعنا اليد عن ظهور النهي الأول في التحريم وحملناه على الكراهة من جهة القرينة الخارجية، والدليل الدال على جواز لبس الحديد في نفسي وفي الصلاة لا يمكننا رفع اليد عن ظهور الجملة الثانية، جملتان مستقلتان، أحدهما علمنا أن الظاهر غير مراد فيه، لا يكون هذا موجبا لرفع اليد عن الظهور في الجملة الثانية، بل يبقى الظهور في الجملة الثانية على حاله، إذن لا تدل هذه الموثقة على الكراهة، يعني لا تكون هذه قرينة بل تهمل على ظهوره في الحرمة،
كما بلي في ما في كتاب علي بن جعفر من الدلالة على الحرمة أيضا قال لا يلبس الرجل الذهب. فبالنسبة إلى حرمة اللبس مما لا شك فيه، وأما بالنسبة إلى الصلاة فهل تجوز الصلاة في لباس من الذهب من خاتم أو غير خاتم؟ هل تجوز الصلاة فيه أو لا؟ المشهور والمعروف وعدم الجواز، يعني كما أنه محرم في نفسه مانع عن الصلاة أيضا، الصلاة تبطل بذلك. ولكن المحقق قدس الله نفسه قد تردد في الحكم في المعتبر من جهة رواية موسى بن أكيال، فتردد في ذلك أنه مانع أو حرام مستقل يرتكب حراما في الصلاة، ولا يزر ارتكاب المحرم بصحة الصلاة، بل مقتضى عدم ذكره هذا في كتاب الشرائع أصلا لم يتعرض في شرائط اللباس أن لا يكون من الذهب، فكأنه قدس الله نفسه اختار الجواز في المسألة، وإلا لذكره ولو على ترددين. قال مثلا يعتبر فيه أن لا يكون من الذهب على ترددين، لم يذكر أصلا، لم يتعرض في كتاب الشرائع في شرائط اللباس لعدم الاشتراط عدم كونه من الذهب، فمن هذا يستظهر أنه قائل بالجواز، فكيف كان فالصحيح هو عدم الجواز، يعني كما أنه حرام في نفسه مانع عن صحة الصلاة أيضا، وذلك للموثقة المتقدمة، يعني نفس موثقة عمار قال لا يلبس الرجل الذهب أو لا يتختم بالذهب ولا يصلي فيه فإنه من لباس أهل الجنة. لا يلبس أولا دال على الحكم التكليفي، ولا يصلي فيه دال على الحكم الوضعي. اللبس في نفسه ممنوع والصلاة فيه أيضا ممنوع، هذه الموثقة المؤيدة بعدة من الروايات الدالة على ذلك، والعمدة هي الموثقة الدالة على ذلك، يكفينا في المقام وفي الحكم بعدم الجواز.
الرحمن الرحيم يا كنعم اهدنا الصراط المستقيم على الضالين، قل هو الله احد، لم يلد ولم يولد ولم يكن
أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن اشتراط عدم كون اللباس من الذهب هو المعروف بين الفقهاء، ولكن المحقق قدس الله نفسه ذكر رواية موسى بن أكيال في كتاب المعتبر وتوقف في هذا الشهر، تردد في ذلك، بل عدم ذكره في كتاب الشرائع من شرائط الصلاة أن لا يكون اللباس من الذهب، ترك ذلك ولم يذكره، لعل هذا ظاهر في اختياره عدم الاشتراط وإلا لكان عليه ذكره. فكيف كان فقد ذكرنا أن الدليل غير منحصر بهذه الرواية حتى يتردد في الحكم من جهة ضعفها بالإرسال، بل الموثقة وما رواه علي بن جعفر في كتابه دال على ذلك، فلا ينبغي التوقف في الاشتراط، فهو كسائر ما يعتبر في الصلاة يعتبر أن لا يكون اللباس من الذهب. وقد استدل على هذا الاشتراط كما عن العلامة قدس الله نفسه فأن الصلاة استعمال للذهب، يعني للباس من الذهب، وهو محرم فتكون الصلاة باطلة. وهذا الاستدلال لعله يعد من الغرائب، أولا إن الصلاة لا تكون استعمالا للذهب، أجنبي استعمال الذهب إنما يكون بلبسه أو بغير لبسه من سائر التصرفات، وأما الصلاة فهي أمر مقارن لللبس لا يكون تكون الصلاة استعمالا للذهاب الصلاة كما ذكرناها أجنبي عن أجزاء الصلاة عن استعمال الذهاب ألا أنه لم يدل دليل على حرمة استعمال الذهب وأن استعمال الذهب من المحرمات لم يدل دليل على ذلك فإنما الدليل قد دل على حرمة لبس الذهب بخصوصه لا مطلق الاستعمال ومن الظاهر أن الصلاة مغايرة لللبس اللبس شيء والصلاة شيء آخر فهذا الاستدلال يعني يعد من الغرائب وقد يقال إن من شرائط الصلاة التستر فإذا كان التستر حراما يعني كان التستر بلباس من الذهب والمفروض أن لبس الذهب حرام فهذا التستر في حكم العدم كأن الرجل عار لم يلبس شيئا والصلاة عاريا باطل فيحكم هذا بالبطلان هذا أيضا لا يتم والوجه في ذلك أن التستر ليس بمأمور به لأنه ليس بجزء من الصلاة الأمر المتعلق بالصلاة لم يتعلق بالتستر بالتستر حال الصلاة بل التستر قيد بشرط يعني معناه أن المأمور به هي التكبير والقراءة والركوع حال التستر لا أن التستر مأمور به وتعلق الأمر به في الخارج ليس كذلك فهو شرط وقد ذكرنا أن حرمة الشرط لا توجب بطلان المشروط إلا إذا كان الشرط عباديا كما في الطهارات الثلاث فحينئذ الشرط كعدمه لأن الشرط هو الوجود العبادي فإذا كان فاسدا فالشرط لم يتحقق فأما في المقام فبما أن الشرط ليس بعباديين وهو لبس اللباس بأي داع كان فالمأمور به وهي الأجزاء المقيدة بالتستر قد وجد في الخارج فكيف يفرز التستر كعدمه ويقال إن الصلاة في هذا اللباس كالصلاة عاريان هذا لا يتم على أن الدليل أخص من المدعى لو فرضنا أنه تم وقلنا بأن الشرط إذا كان منهيا عنه فهو في حكم العدم فرضا لو التزمنا بذلك فإنما ينتج أن الساتر لا يكون ذهبا فإذا فرضنا أن الساتر من الذهب فهو في حكم العدم لأنه منهي عنه فأين هذا من القول بالبطلان بمطلق لبس الذهب ساترا كان أم لم يكن فهذا الدليل أخص من المدعى فلو فرضنا أن المكلف ستر عورته بصوف أو بقطن أو بغير ذلك من أنواع اللباس ولم يكن من القسم المحرم من الحرير أو الذهب بشيء آخر مباح ولكن مع ذلك لبس الذهب أفرض أنه منهي عنه هذا ليس بشرط وإنما الشرط مباح فهذا الدليل أخص من المدعى فكيف كان فالعمدة في الحكم بالبطلان ما ذكرناه من الموثقة وما رواه علي بن جعفر في كتابه ثم ذكر ماتن قدس الله نفسه بعد هذا بعد ما ذكر أن لبس الذهب للرجال محرم في نفسه وذكر أن الصلاة تبطل بذلك بعد هذا ذكر أنه لا فرق في الذهب بين أن يكون خالصا وأن يكون ممتزجا لا فرق بين الأمرين الممتزج كالخالص والوجه في ذلك هو إطلاق الروايات فإن في الروايات في الموثقة وغير الموثقة نهينا عن لبس الذهب فما صدق عليه أنه ذهب لبسه حرام والصلاة فيه فاسدة كان هذا الذهب من الذهب المغشوش أو كان من الذهب الخالص هذا لا إشكال فيه وإنما الإشكال فيما إذا فرزنا أن اللباس قد نسج على نهر يكون السداه مثلا من غير الذهب وتكون اللحمة من الذهب أو بالعكس أحد الطرفين ليس من الذهب والطرف الآخر السداء باللحمة أحدهما ذهب والآخر غير ذهب ولا سيما إذا كانت اللحمة ذهبا فإنه يرى في الخارج والسداء يبقى تحته تحت هذه اللحمة أو إذا فرزنا أن الامتزاج بمقدار لا يسبق عليه أنه ذهب وإن لم يسبق عليه ذلك العنوان الممتزج أيضا فلو فرزنا مقدارا متساويا من الذهب والنحاس قد مزجناهما في الخارج النصف من هذا والنصف من ذاك وبعد بل كونهما مذابا ذاب هذا وذاك فصار جسما واحدا لا يسبق عليه أنه ذهب ولا يسبق عليه أنه نحاس لأن النصف من الذهب والنصف من غير الذهب من النحاس مثلا فلا يسبق عليه أنه ذهب مغشوش ولا يسبق عليه أنه نحاس إذ المفروض أن الامتزاج بالمناسبة مثلا أو نفرض أكثر من المناسبة فهل مجرد وجود الذهب في هذا الشيء يوجب عدم جواز اللبس وبطلان الصلاة فيما إذا لبس ذلك أو إذا فرضنا أن الثوب مذهب بنحو التطريز ونحو ذلك بل ليس نفس الثوب وذات الثوب من الذهب إلا أنه مذهب جعل فيه الذهب بالخياطة أو بغير الخياطة فهل تبطل الصلاة في ذلك ويكون لبسه محرما أو لا يكون أما في الامتزاج الخارج عن عنوان الذهب يعني المخرج عن عنوان الذهب بحيث لا يسبق أن هذا الجسم ذهب الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في عدم حرمة ذلك فإن الممنوع إنما هو لبس الذهب والصلاة الواقعة في الذهب هذه الصلاة محكومة بالبطلان ليس هنا ذهب خارجي ليقال إنه لبس الذهب أو أنه صلى في الذهب كل ذلك لا يكون بل هذا الموجود الخارجي لا يسبق عليه عرفا أنه ذهب فلا يكون لبسه محرما ولا الصلاة فيه باطلا الظاهر أن هذا لا إشكال فيه فيما إذا لم يسبق عليه الذهب عرفا وأما إذا صدق عليه الذهب عرفا ولو بعنوان المغشوش فيقال الذهب المغشوش لا إشكال فيه في العرمة وبطلان الصلاة لإطلاق الدليل وأما إذا فرضنا أن الثوب أحد طرفيه يعني اللحمة والسداء من الذهب والآخر ليس من الذهب فهل يحكم عليه بالحرمة أو إذا كان مذهبا على نحو التطريز ونحو التطريز فهل يكون هذا من المحرم ذهب جماعة إلى التحريم وقالوا إن هذا أيضا حرام استدل على هذا الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس الله نفسه على ما حكي عنه بأن المعهود في الخارج ليس هو لبس الذهب على نهو يكون اللباس مسوغا من الذهب هذا لم يتعهد في الخارج أحد يلبس قباء من الذهب مثلا أو لباسا من الذهب أو قميصا من الذهب كل ذلك لا يكون إذن الروايات الناهية عن الصلاة عن لبس الذهب أو عن الصلاة في الذهب طبعا تكون ناظرة إلى مثل المزج بأن يكون السدى من الذهب واللحمة من غير الذهب أو بالعكس أو أن يكون على نحو التطريز فعلى ذلك لا يلزم أن يكون اللباس بتمام أجزائه من الذهب هذا غير متعارف
ثوب یساق من الذهب قمیصا او غیر قمیص هذا لم يتعارف الخارج حتى فيما لا يتم بالصلاة كالقلنسوة مثلا القلنسوة المسوغة من الذهب هذا لم يتعارف الخارج فالمتعارف في الخارج من لبس الذهب إنما هو بمزج الذهب في غيره على أن يكون الذهب لهمة مثلا أو على نهو التطريز يعني تذهيب الثوب هاجا يكون محرما فحكم بحرمة جميع ذلك والمناقشة في ذلك واضحة كما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه فإن الممنوع في الروايات هو لبس الذهب لا لبس الثوب من الذهب كلمة الثوب لم يذكر في الروايات حتى يقال إن الثوب المسوغ من الذهب غير متعارفين النهي إنما تعلق بلبس الذهب فليكن بمثل السوار مثلا أو بغير ذلك من أقسام الزينة التي تلبسها النساء هذا بالنسبة للرجال ممنوع إذا كان الممنوع الثوب من الذهب لا تلبس الثوب من الذهب نعم الأمر كما ذكره الثوب لا يساق من الذهب خارجا فطبعا إما أن يكون على نحو المزج أو يكون على نحو التذهيب وأما إذا فرضنا أنه لم يرد شيء من هذا في الروايات يعني لم يرد في الروايات المانع عن الثوب من الذهب عن لبس الثوب من الذهب وإنما الوارد في الروايات النهي عن لبس الذهب كما أن النساء تلبس الذهب بمثل السوار وغير السوار من أقسام الزينة وحقيقة يسبق أنه لبس زينتها هذا ممنوع بالنسبة للرجال لا يجوز للرجال أن يلبسوا الذهب ويمكن أن يكون من الذهب بغير مزجين فما ذكره قدس الله نفسه لا يتم إذن لابد لنا من ملاحظة أن الروايات الناهية عن لبس الذهب يشمل ذلك أو لا يشمل ذلك والظاهر أنه لا يشمل لأن ما لبسه المكلف يعني اللباس هذا ليس بذهب والذهب لم يلبسه الذهب جزء من اللباس ما هو ذهب لم يلبس وما هو ملبوس ولباس هذا ليس من الذهب بل مركب من الذهب بغير الذهب ممتاز الامتزاج بهذا المعنى لامتزاج الذهب بالنحاس يعني صداه من غير الذهب مثلا ولحمته من الذهب ودعوى أن اللباس وإن لم يسلق عليه أنه لباس من الذهب يعني نفس اللباس لا يسلق عليه أنه ذهب إلا أنه يسلق على المكلف أنه لابس للذهب فإن مفهوم اللبس يسلق بمجرد الاشتمال تلك الخيوط التي هي في اللباس المفروض أنها محتوية ومشتملة على البدن فيسلق أن المكلف لبس الذهب وإن لم يسلق اللباس على الذهب باعتبار أن الذهب جزء من اللباس هذا أيضا غير قابل للتصديق فإن اللباس ولبس اللابس ملبوس كل ذلك من مادة واحدة إذا لم يسلق اللباس والملبوس على الذهب كيف يسلق أنه لبسه مجرد الاشتمال على البدن على نحو الجزئية هذا لا يحقق عنوان اللبس بل الاشتمال المحقق لللبس إنما هو في مجموع الثوب هذا الثوب مشتمل على بدن الإنسان فهو لباس والمكلف لبسه وذاك ملبوس وإلا فالقول بأنه بصدق اللبس وأن المكلف لبس الذهب ولو فرضنا أن الذهب ليس باللباس هذا لا يمكن تصديق اللباس والملبوس ما يلبسه المكلف والملبوس هو اللباس فإذا فرزنا صدق أنه لبسه يصدق أنه ملبوس أيضا ولباس لا تفكيك بين الأمرين. فالظاهر أن ما ذهب إليه بعضهم من جواز ذلك الظاهر أن هذا هو الأزهر، لأن الذهب حينئذ لا يكون بلباس لا يصدق عليه أنه لباس. و اولا من ذلك التطریز بالذهب، هازا لا يصدق انه لبس الذهب، لبس ثوبا بل مشتملا على الذهب و فيه ذهب، نعم بناء على ان التزین بالذهب حرام كما سيجيء الكلام فيه. ذكر الماتن قدس الله نفسه بعد هازا ان التزین بالذهب للرجال حرام، فإن الذهب زينة النساء ولباس المؤمنين في الآخرة، لو تم هذا يحرم من جهة التزين لا من جهة اللبس، لأن هذا تزين. التطريز مثلا تطريز الثوب بالذهب، هذا تزين بالذهب، والتزين بالذهب يكون حراما. وقد يقال بأن هذا وإن لم يكن حراما، فرضا لو فرضنا أن الثوب إذا كان سداه من غير الذهب وكانت اللحمة من الذهب قلنا إنه ليس بحرام، لكن الصلاة فيه فاسدة، إذ يسرق أنه صلى في الذهب. فهذا لا إشكال فيه، إذا كان إشكال إنما هو في الحكم التكليفي، وأما الحكم الوضعي فلا إشكال فيه لصدق الصلاة في الذهب، هذا أيضا غير قابل للتسريف. فإن الصلاة في الشيء كما ذكرنا في بحث الصلاة في المكهوك فيه لا بد من أن يكون ظرفا للصلاة، وهذا بمعناه الحقيقي لا يمكن، لا بد أن يكون بالعناية باعتبار أن يكون المصلي فيه، باعتبار أنه ظرف للمصلي يكون ظرفا للصلاة أيضا. فالظاهر أنه لا بد من أن يكون ملبوسا، إذا فرضنا أنه ليس بملبوس مجرد المصاحبة مع المصلي لا يحقق صدق عنوان الظرفية. نعم في خصوص المشكوك علمنا هذا من الخارج، يعني من موثقة ابن بكير وغير موثقة ابن بكير، أن مصاحبة غير المأكول أيضا غير جائز. وإن هذا مما إذا لم يكن دليل كما في المقام الممنوع هو اللبس الذهب والصلاة فيه، لا بد من أن يكون ظرفا للصلاة ولو بالعناية باعتبار أنه ظرف للمصلي، لو فرضنا أنه ليس بظرف للمصلي وإنما هو جزء، فصلى في شيء جزءه ذهب لا صلى في الذهب، فلا وجه للقول بأن بطلان الصلاة مما لا إشكال فيه، إنما الإشكال في الحرمة، هذا أيضا لا وجه له. فالمتحصل مما ذكرنا أن المنهيان وما هو شرط للصلاة إنما هو عنوان الذهب، لا بد من أن يسبق الذهب عليه، وأن اللباس لباس من الذهب، إذن يحرم لبسه ولا تجوز الصلاة فيه. وأما إذا لم يسبق عليه عنوان الذهب إما بالمزج والاختلاط، يعني مادتان نمزجهما، بل بالمزج يكون شيئا ثالثا يسبق عليه عنوان ثالث، أو على نحو لا يكون الثوب بتمامه ذهبا، كما إذا كان السداه مثلا غير ذهب ولحمته ذهب، أو على نحو التطريز، الظاهر عدم حرمة شيء من ذلك. والصلاة في هذا يعني في هذا الثوب لا تكون باطلا، نعم إذا ثبت أن التزيين بالذهب حرام تكون الحرمة من جهة التزيين، وسيجيء الكلام إن شاء الله في ذلك يعني في جهة التزيين وأنه حرام أو ليس بحرام.
اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه عدة ظروف، يعني ما ذكره قدس الله نفسه ينحل إلى عدة ظروف، منها ما ذكرناه من حرمة لبس الذهب، لأن اللباس الذهب من الذهب حرام على الرجال، فقد دلت على ذلك موثق عمار الساباتي وصحيح علي بن جعفر المؤيدين بعدة من الروايات، وإن كانت تلك الروايات في أسنادها ضعفا، ويكفينا الموثقة وصحيحة علي بن جعفر، والظاهر أنه لا إشكال في أن هذا الحكم يعني حرمة لبس الذهب لا يختص بما تتم فيه الصلاة بل يعمه وغيره، وصحيحة علي بن جعفر موردها التقدم بالذهب، بل والخاتم مما لا تتم به الصلاة، والظاهر أنه لم يقع إشكال في ذلك أصلا، فحرمة لبس الذهب يعم ما تتم به الصلاة وما لا تتم. وأما بالنسبة إلى الصلاة فالظاهر أيضا أنه لا فرق في بطلان الصلاة بلبس الذهب بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم، يعني كما أن الحرمة النفسية عامة للقسمين كذلك الحرمة الوضعية المانعية أيضا عامة للقسمين، وذلك لإطلاق الموثق. الموثق مطلق، لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه، فمن جهة الإطلاق يعم ما تتم فيه الصلاة وغير ما تتم فيه الصلاة. بل ذكرنا إن اللباس من الذهب، يعني ما تتم به الصلاة من الذهب كالقميص واللباس ونحو ذلك من أنواع الألبسة، هذا لم يتعارف الخارج، لا يصاغ اللباس من الذهب، لم يتحقق الظاهر هذا، ولم يذكر أن يكون هناك قباء من ذهب أو قميص من ذهب أو لباس من ذهب وغير ذلك. فمعنى قوله عليه السلام لا يلبس الرجل الذهب نهي عن اللبس المتعارف، وكيفية الذهب المتعارفة في اللبس إنما هو فيما لا تتم فيه الصلاة كالقلادة والخلخال والسوار ونحو ذلك من أنواع الحلي والزينة، أنها ذات تلبسه النساء ولا يلبسه الرجال. فالرماية من هذه الجهة يعني الموثقة لعلها نص فيما لا تتم فيه الصلاة، فلا حاجة إلى التمسك بالإطلاق، بل نص في ذلك فإن لباس الذهب وتتم فيه الصلاة هذا لم يتحقق لعله في الخارج، لم نرى ذلك ولم ينقل. فالنهي عن اللبس يكون نهيا عن اللبس بما هو المتعارف في الخارج، وهو مما لا تتم فيه الصلاة. النهي عن الصلاة فيه أيضا يكون كذلك، فهذا أيضا مما لا ينبغي الإشكال فيه. وهذا يؤيد ما ذكرناه بما في رواية الخصال، فإن كانت السند ضعيفا هنا نهي عن لبس الخاتم والصلاة فيه، هذا يكون مؤيدا لما ذكرناه. ليس على النساء، بله. قال سمعت أبا جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ليس على النساء أذان إلا أن قال ويجوز
للمرأة لبس الديباج الحرير في غير صلاته وإحرامين وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد ويجوز أن تتختم بالذهب يعني المرأة ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد. هذه الرواية من جهة الصلاة ضعيفة ولكن تكون مؤيدة لما ذكر الله من أن الحرمة كما أنها عامة لما تتم فيه الصلاة وما لا تتم فيه الصلاة كذلك المانعية مطلقة شاملة لما تتم ولما لا تتم. فقد نهى سلام الله عليه لو صحت الرواية نهى عن الصلاة في الخاتم من الذهب فهذا أيضا مما لا إشكال فيه. هنا أمر ثالث فقلنا إنه لا فرق في الذهب بين الممتزج وغير الممتزج إذا صدق عليه أنه ذهب يعني ذهب مغشوش ذهب فيه غشل وإلا فصدق الذهب عليه صدق حقيقي في نزل العرف الغش لا يضر بالصدق هذا ذهب ولكنه ذهب مغشوش وذهب معيب الإطلاق أيضا يشمله بل أيضا قد يقال قيل هكذا إن الذهب الخالص لم يتعارف لجعل الخاتم أو غير الخاتم هذا غير متعارف لأن الذهب من جهة لينه غير قابل لصنع الزينة منه خالصا ولذلك إلا نادرا قيل إنه نادرا يتحقق الذهب المتعارف الخارجي مغشوش لا محالة إنما الكلام في زيادة الغشر وقلة الغشر وإلا فالذهب الخالص يعني الذي لا يكون فيه غشر من فضة أو نحاس غشر الذهب المتعارف بأحد أمرين إما بالنحاس أو بالفضة إذا كان بالفضة لونه يميل إلى البياض وإذا كان بالنحاس لونه يميل إلى الحمرة كيفما كان المتعارف الخارجي على ما قيل هو هذا إذن يكون مؤيدا إن أنه لا فرق بين المغشوش وغير المغشوش. نعم إذا فرضنا أن المزج بمقدار سلبه عنه اسم الذهب ولا يسلق عليه أنه ذهب إما يسلق عليه النحاس مثلا أو لا يسلق هذا ولا ذاك يكون قسما ثالثا مركبا من الله هذا لا بأس به بناء على اختصاص الحرمة باللبس بلبس الذهب. الأمر الثالث التزيين بالذهب هذا لم يتعرض له إلا بعد ذلك فهذا عدة فروع ذكر حرمة التزيين بالذهب هل هذا أيضا محرم أو أن الحرمة خاصة باللبس وعلى تقدير ثبوت الحرمة فهل بل هو مانع من الصلاة كما كان اللبس مانعا من صحة الصلاة أو أن الحرمة تكليفية فقط. المشهور والمعروف ظاهرا هو حرمة التزيين بالذهب كما أن لبسه حرام كذلك التزيين به فلو فرضنا أنه كان على نحو التفريز في ثوبه بل أو في عبائه مثلا كان هذا أيضا محرما فإنه وإن لم يسلق عليه عنوان لبس الذهب إلا أنه يسلق عليه عنوان التزيين بالذهب وهو حرام بل ادعي الإجماع على ذلك بقسمين الإجماع المحصل والمنقول على أن التزيين بالذهب حرام إن تم هذا الإجماع ولا يتم لو فرضنا على فرض فرض لو تم هذا واستكشفنا رأي المعصوم سلام الله عليه من دعوى الإجماع ومن اتفاق جماعة على ذلك فهو وإلا فتتميمه بالروايات يعني إثبات الحرمة بالروايات لا يمكن فإن ما استدل به على ذلك عدة روايات ثلاث هذه الروايات قيل إنها دالة
على تحریم التزیین بالذهب. احدى هذه الروايات رواها محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله لامير المؤمنين عليه السلام لا تتختم بالذهب فانه زينتك في الاخره. جعل العنوان الزينة هذا من خواص الجنة. الله خص زينتك بالذهب، خصه بالآخرة وبالجنة، ولذلك حرم التزين في الدنيا وهذا من مختصات الجنة. عين هذا المذموم بعينها بله روي عن أبي الجاروت أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناد عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال العليين إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي لا تتختم بخاتم ذهبين فإنه زينتك في الآخرة. وروا في العلال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن أبي الجارود عن أبي جعفر مثله. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة محمد بن عبد الحميد وعبد السمد بن محمد جميعا عن حماد بن عيسى سديه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وآله العليين إياك أن تتختم بالذهب فإنه حليتك في الجنة وإياك أن تلبس القسيط. هذه الروايات الثلاث بمزمون واحد استدل بها على أن التزين بالذهب حرام. وقيل إن هذه الروايات وإن كانت ضعيفة السند إلا أنها مجبرة بأمل المشهور حيث إن المشهور أثوا بالحرمة بل ادعي الإجماع المهسل والمنقول. يعني قيل إن الإجماع بقسميه قام على ذلك كما عن الجواهر بل ذكر ذلك فالروايات ينجبر ضعف سندها بشهرة الفتوائية من العلماء على التحريم. ولكن هذه الروايات وإن كانت اثنتان منها الثانية والثالثة ضعيفة إلا أن الرواية الأولى موثقة لا ضعف فيها. لا نحتاج إلى الانجبار بعمل المشهور إذ ليس في السند إلا غالب ابن عثمان. أما إلى غالب ابن عثمان معلوم محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد إما أحمد ابن محمد ابن عيسى أو أحمد ابن محمد ابن خالد على كل حال ثقتون عن ابن فضال عن غالب ابن عثمان. غالب ابن عثمان وثقه النجاشي عن روح ابن عبد الرحيم أيضا وثقه النجاشي. الرواية موثقة من جهة غالب ابن عثمان وابن فضال وإلا لو كان من الشيعة المسلحة لكانت الرواية صحيحة. غالب ابن عثمان واقفي بل ابن فضال معلوم. والحاصل أن الرواية معتبرة بحسب السند ليست الرواية ضعيفة حتى نحتاج إلى دعوى الانجبار بعمل المشهور ويجاب عن ذلك فأن عمل المشهور لا يكون جابرا لزعف السند. بل الصحيح في الجواب أن يقال أولا إن الروايات هذه الروايات التي هي بمزمون واحد خاصة بأمير المؤمنين سلام الله عليه التعدي عن أمير المؤمنين عليه السلام إلى غيره يحتاج إلى دليل ولا سيما أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال فإنه زينتك في الآخرة زينتك خاص بك. فلا يمكن التعدي من هذه الروايات
يعني من مورد هذه الروايات وهو أمير المؤمنين عليه السلام إلى غير مورد، خصوصا بقرينة ما رواه الصدوق قدس الله نفسه كما قلنا أن الصادق عليه السلام أنه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله عن التقدم بالزعام ولا أقول نهاكم، فكان هذا النهي مختصا به سلام الله عليه في ذلك الزمان. قلنا إنه لا ينافي بعد ذلك تثبت الحرمة، فإن جعل الأحكام تدريجية، تثبت الحرمة بعد ذلك حرمة اللبس لجميع المكلفين، وأما حرمة التزيين فلا لا يثبت ذلك. فبما أن مورد الروايات هو نهي رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي كما في رواية أبي الجارود أو في هذه الرواية الموثقة رواية روح بن عبد الرحيم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام أن التقدم بالذهب معللا بأنه زينتك في الآخرة. فالتعدي من مورد الرواية إلى غيره يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل على ذلك. وثانيا إن الزينة في المقام ليس بمعناه المستري يعني التزين، بل الزينة ما يتزين به وهو بمعنى الحلية، حلية النساء وزينة النساء كما ذكرناه قبل ذلك، بل في بحث الفقه ظاهرا بمناسبة نزل الأجنبي المرأة إلى الرجل وكذلك العكس في مواضع الزينة إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هنا هم قلنا الزينة اسم لهذه الأعيان، لا الزينة بمعنى المستر، هذه الأعيان هي زينة المرأة أو زينة الرجل بمعنى الحلي، والزينة ما يتزين به، يعني اسم اسم لنفس هذا الشيء، الذهب الشيء المسوغ من الذهب الذي بمعنى الحلية، فهو من قسم الملبوس لا محالة، لا تشمل هذه الرماية. التزين فيما إذا لم يكن ما يتزين به زينة، يعني لم يستق عليه أنه زينة، كما إذا فرزنا أنه خيط الذهب بالثوب مثلا، خيوط من الذهب خيط بالثوب مثل التتريس، لا يسمى هذا زينة. وإنما الزينة اسم للحلي كالقلادة والخلخال والثمار وغير ذلك من أقسام الزينة. والزمير في قوله صلى الله عليه وآله فإنه زينتك في الآخرة يرجع إلى الخاتم، لا تتختم بالذهب، فإن الخاتم زينتك كذا، الخاتم زينتك. فالاستدلال بهذه الموثقة يتم فيما إذا كانت الزينة بالمعنى المستري، وهذا لا يمكن لأن المعنى المستري لا يهمل على الجامد على الذهب أو على الخاتم، بل هو بمعنى غير مستري، يعني اسم للحلي ما يتحقق به الزينة خارجا كزينة النساء وحلي النساء، فلا يمكن التعدي عن مورد الرواية إلى التزين بغير ما يكون لبسا للذهب. وبعبارة أخرى مورد الرواية ومتعلق النهي واللبس لا تتختم بالذهب، لم يقل صلى الله عليه وآله لا تتزين بالذهب، قال لا تتختم بالذهب، يعني لا تلبس الخاتم، فإن الخاتم زينتك في الآخرة. الخاتم ليس من زينة الدنيا بل من زينة الآخرة. بأي وجه يستفاد من ذلك أن التزين بالذهب وإن لم يكن على نهو اللبس يكون محرما؟ فالاستدلال بهذه الروايات و این کان سند و واحد واحدت منها موسطن الاستدلال لایتم اولا لا یمکنون التعدی من مورد الروایه الى غیر المورد، یعنی من امیر المؤمنین سلام الله علیه الى جمیع البشر، لعل هذا کان خاصا و امیر المؤمنین علیه السلام. و بعد ذالک ثبت به ادلت اخرى حرمت لبس الذهب بالنسبت الى جمیع الناس و اما حرمت التزین فلا هذا لم یسبون. و ثانیا ان فی مورده ایضا غیر تامن فان المنهی عن هو لبس الذهب لا التزین بالذهب لا تتختم ای لا تلبس الخاتم، فالمنهی عن هو لبس و الزینه اسم لما یتزین به، یعنی الخاتم زینت کف الاخره، فلا استفاد من هذه الروایه حرمت التزین بالذهب حتی فی مورده. ثم انه على تقدير القول بالحرمه اذا قلنا ان التزين بالذهب حرام باي وجه كان بالتفريز بغير التفريز، وان لم يسبق عليه اسم اللبس فهل تبطل الصلاه بذلك ايضا فلو صلى في عباء مفرز بالذهب تكون الصلاه باطله او لا؟ الظاهر لا، فإنه على تقدير الحرمة الحرمة تكليفية لا وزعية، إذ ليست في هذه الرماية دلالة على عدم جواز الصلاة أيضا إياك وأن تتختم بالذهب، فإنه زينتك في الآخرة، وأما الصلاة تسه أو لا تسه لا دلالة فيه. العمدة بل في الحكم ببطلان الصلاة انما كان موثقة عمار، بل المؤيد بعدة من الروايات منها ما في الخصال، فرواية موسى بن أكيال في الفقه الرزوي على ما ذكره في الحدائق عدة من الروايات الضعيفة، وكل ذلك مختص باللباس، فالتزين بالذهب على تقدير حرمته يبطل الصلاة، والصلاة مقيدة بأن لا تقع، بل مع التزين هذا لم يثبت بدليل، وظاهر قوله عليه السلام لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه، قلنا الصلاة فيه إنما يكون الظرفية إنما يكون باعتبار أن يكون لباسا للمصلي، وأما إذا لم يكن لباسا للمصلي وإن كان جزءا من اللباس لا يسبق عليه الصلاة فيه فلا دليل على البطلان حينئذ. بقي هنا أيضا عدة من الفروع نتكلم فيها إن شاء الله.
اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكر الله أن الثابت من هذه الأدلة إنما هو حرمة لبس الذهب، وكذلك عدم جواز الصلاة في لباس يكون من الذهب، أما التزيين بالذهب إن لم يسبق عليه اللبس فالظاهر أنه لا دليل على حرمته، وإن ادعي عليه الإجماع. وأما الصلاة في ذلك أي فيما إذا كان تزينا ولم يسبق فيه عليه اللبس فلا إشكال في جوازه، فإن الدليل إنما دل على عدم جواز الصلاة في الذهب في اللباس من الذهب، وأما فيما لا يكون من قبيل اللباس فهذا لا دليل عليه إلا على احتمال سيجيء.
الان نبین ان شاء الله. هاجا حکم لباس و حکم تزین فی الذهب، و اما اذا کان ملحما او مملحا او مثليا بالذهب فهل يثبت فيه الحرمة او لا يثبت؟ اما بالنسبة الى الملحم فهذا مبني على حرمة التزيين، إذ لا يكون اللباس حينئذ من الذهب، وإنما هو ملحم بالذهب، لحمته من الذهب. نعم، بناء على أن التزيين بالذهب حرام، وإن لم يكن لباسا فيحرم ذلك، فإنه من التزيين، وإن لم يسبق عليه اللبس. وأما الملوح فالظاهر جوازه حتى بناء على حرمة التزيين، فإنه تمويه وتخييل أن هذا ذهب، وإلا فليس هو بذهب، وإنما هو مجرد لون، وإن كان بالدقة العقلية لابد من الأجزاء الصغار، إلا أنه في نظر العرف نظير صبغ بالدم وغير الدم من النجاسات، مثلا ليس الصبغ يعد من الدم، وإنما هو لون المحس. كذلك في موارد التمويه يكون لونا، وليس هذا لبسا للذهب ولا تزيينا للذهب، يعني لا وجود للذهب خارجا، حتى يقال إنه تزيين بالذهب أو لبس بالذهب، وإنما هو لون الذهب، وإن كان بالدقة العقلية فيه أجزاء من الذهب، إلا أن الدقة العقلية لا عبرة بها، وإنما العبرة بالصدق العرفي، ولا يعد هذا من مصادق الذهب، لا يكون تزيينا بالذهب ولا لبسا للذهب. وأما المثلي فهو على قسمين، تارة يكون التالي على نهر يكون الذهب ورقة فوق هذا الشيء، أصل الشيء وأصل الجسم من النحاس مثلا أو من غير النحاس، إلا أنه ملبس بالذهب ومثلي بالذهب، فالذهب موجود، غاية الأمر أنه خفيف وقليل. إذا كان كذلك فيصدق في مورده اللبس فضلا عن التزيين، واما اذا كان على نهو يكون من التموي، يعني يكون المثلي عباره اخرى عن التموي، فقد ذكرنا انه لا يكون حراما حتى بناء على حرمه التزيين بالذهب، لان هذا ليس بذهب، ولا وجود للذهب في الخارج يعني هنا، وإنما هو لون، فيفصل في المثلي بين ما يكون التالي يعد جسما على جسم أو ليس بجسم عرفا، وإنما هو لون. هذا بالنسبة إلى الملحم والمملح والمثلي. وأما بالنسبة إلى المحمول، لو فرضنا أنه حمل ذهبا إما مسبوك وإما غير مسبوك على كلا التقديرين، أما جواز الحمل في نفسه فهذا مما لا ريب فيه ولا إشكال، لأنه لا يعد لباسا ولا يعد من التزيين. جعل الدينار مثلا أو غير الدينار من المسكوك وغير المسكوك، حمله بلي خارجا في جيبه مثلا، ليس هذا من الملبوس ولا من التزيين فلا يكون حراما جزما. وأما من جهة الصلاة فقد يقال أو يحتمل عدم جواز الصلاة في ذلك، والوجه في ذلك أن قوله عليه السلام في موثقة أعمال المتقدمة: لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه. الظاهر من هذه الجملة أن الزمير يرجع إلى الذهب لا إلى اللباس. الذهب موضوع لمحمولين: لا يلبس ولا يصلي فيه. الموضوع والذهب، كأنه صلى الله عليه وسلم قال: الذهب لا يلبس ولا يصلى فيه، يعني الرجل لا يصلي فيه ولا يلبس. فالزمير يرجع إلى الذهب ولا يرجع إلى اللباس. الذهب له حكمان: أحد حكمه أنه لا يلبسه الرجل، والحكم الثاني أنه لا يصلي به. فإذا كان الموضوع هو الذهب، لباسا كان أم غير لباس يكون مشمولا لهذا الحكم أنه لا يصلي الرجل فيه. وكلمة فيه استظهر منها أنها بمعنى المصاحبة لاستعماله في هذا المعنى في عدة موارد، منها في موثقة ابن بكير المتقدمة، أخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه، وفي شعره وروسه وبوله وكل شيء منه فاسدا. كيف يمكن الصلاة في البول؟ كيف يمكن الصلاة في الروس؟ نعم، في الوبر والشعر ممكن، بل ينسج منهما صوب فيصلي المكلف في الوبر أو في الشعر. وأما بالنسبة إلى البول أو الروس لا يتصور الصلاة فيه إلا بمعنى المصاحبة، أن يكون مصاحبا مع المصلي. فكلمة في إذا كان مستعملا في المصاحبة فكأنه سلام الله عليه نهى عن لبس الذهب بالنسبة إلى الرجال، ونهى عن الصلاة مع مصاحبة الذهب. ولو فرضنا أن حمل الذهب جائز كما أن حمل غير المأكول كان جائزا، ليس بحمل غير المأكول بأس في نفسه، وإنما